العالم ظمأ إلى سقيا النور وتشوق إلى ظل يأوي إليه، وقلب يبسط عليه رحماته ويدله على منافذ السماء. فقد انكسرت المصابيح وكثرت الحجب وتاهت الدروب عن صراط النور، فآن للروح أن تتدبر آية القلب الذي اصطفاه الله من العالمين للعالمين، فكساه من نوره وصنعه على عينه واختاره لرسالته وحلاه بكرامة الخلة في صحبة سيدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندما تشرق الفرحة في القلب يأتي البيان عنها كفلق الصبح. فانظر إلى إشراقة قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين لفظة أعلى وأسمى وأعظم من الفرح والسعادة، فهي إشارة إلى ما في قلبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حبه مناجاة ربه سبحانه وبحمده. وقد ألمحنا إلى ما مضى في حديثنا عند مناداته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا بلالا رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. كأنما جعل هذا الوجود كله تعبا ونصبا، ولا يجد هذا القلب مستقره وسكينته إلا في ظلال إياك نعبد وإياك نستعين قياما بها وركوعا وسجودا. ولذلك من شرف الصلاة جعلها رب العالمين مفروضة فوق سبع سماوات. عند معراجه صلى الله عليه وسلم: قد عرجت بك فخذ معراج أمتك معك إلي. فينزل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا المعراج السماوي الذي تندى له قلوب الصالحين. عندما ينظرون في حاله صلى الله عليه وسلم يجدون رجلا قد أفرغ الدنيا من قلبه، حتى إن العلماء عندما تباحثوا في أمر سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجعلوا لذلك سببا تشريعيا وسببا عرفانيا، فقالوا نسي ونسي صلى الله عليه وسلم ليشرع، ليعلم الأمة ماذا يفعل الإنسان إذا سهى في صلاته. ولكن هل كان سهوه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أجل ما يعرض للناس في حيواته من خطرات الدنيا وشواغلها؟ حاشا قلبه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما سر هذا النسيان؟ إنه ذلك النسيان الشريف الذي يدلك على ما في قلبه من الحب العظيم لله عز وجل. فإنه كان نسيان الذي يسبح في فلك التدبر في الآيات حتى يشغله ذلك السبح الطويل عما هو فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذلك النسيان الشريف الذي كان عند أمنا الصديقة رضي الله عنها، فقد كانت تسرد الصوم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وتفطر في العيدين وحسب، كأنما صامت عن الدنيا، فليس لها مأرب في ذلك أبدا، لأن سيدها وحبيبها صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وقد صدع قلبها، ولا بد لها من شيء يشد أزر الصبر لكي تحتمل أعباء الحياة، وإلا فقد كان مفهوما أن يطيش عقلها أو أن يذهب لبها رضي الله عنها، لأنه كان ملء سمعها وبصرها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فآزرت صبرها بالصوم، فكانت تسرد الصوم رضي الله عنها طيلة الدهر إلا في يومي العيد، لأن صومهما حرام. فكان مرة في يوم من الأيام أتاها مال عظيم، قيل 100,000، فجعلت تنفقها كلها. فلما أذن للمغرب قالت لخادمتها برة: هاتي لي ما أفطر عليه. فقالت لها برة: ليس في البيت شيء، أفلا حجزت لنا شيئا؟ أفلا وفرت لنا ولو درهما؟ فقالت لها أمنا عائشة بلسان الصدق: من مشكات الحب أولئك القوم الذين انشغلوا بالله عن أنفسهم. قالت: لا تعنفيني، لو ذكرتيني لذكرت. سبحان الله، إنما تنظر في معاملتها ربها سبحانه وبحمده، شأنه هو سبحانه ومرضاته هو، حتى إنها لتنسى ما جبل الإنسان على تذكره. فإن الإنسان إذا أراد قسم مال أو زكاة فإنه من المفهوم أن يحفظ شيئا له ليقيته، ثم يوزع البقية على الناس صلة ورحمة وبرا. لكن هؤلاء الناس جعلوا أمر الله عز وجل سابقا شهواتهم وأهواءهم، لأنها ربيت على هذا المحضن، في محضن الحب عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة يكون له سبح طويل في الآيات. وفي الأحاديث الصحيحة أنه كان الصحابة رأوه مرة تقدم كأنما يتناول شيئا، ثم تأخر القهقرة كأنما يحفظ نفسه من شيء، فدلهم على أنه صلى الله عليه وسلم تدلى له قطف من الجنة. فأي قلب، أين كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما تدلى له قطف من الجنة؟ ولذلك الإمام الصنعاني رحمة الله عليه في شرح الجامع الصغير قال كلمة نفيسة في تعليقه على قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، قال: لأنه كان يرى فيها الجنة. كان يرى فيها الجنة، يأتيه نسائمها ويأتيه عطرها وطيبها عندما يقف بين يدي رب العالمين سبحانه وبحمده. ولذلك كانت خلوة الحب عنده لها شأن خاص، فقد كانت وساطه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأصحابه: أن يخففوا من أما منكم بالناس فليخفف. والتخفيف ليس العجلة والنقر، ولكن أن تكون الصلاة متئدة متأنية في غير مشقة على الناس. فكيف كان إذا فرغ من حاله مع الناس؟ يحكي لنا سيدنا ابن مسعود وهو رجل ملئ إيمانا حتى مشاشه، وأخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 84 سورة. فهذا رجل رضي الله عنه قد خالط نور الوحي دمه وعصبه وروحه، ومع ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم في خلوة الحب. وخلوة الحب لا تقوم إلا على ساق الشوق، لا يؤازره جسده، وإنما يؤازره روحه ومحبته لله عز وجل. فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة البقرة، فقلت يركع عند المئة، فأكمل فقلت يركع عند المئتين. ولم تكن صلاته وقراءته صلى الله عليه وسلم هذرمة، وإنما كان يقف عند رؤوس الآية يقرأ قراءة بطيئة هنيئة مترسلة، كما في صفة قراءة الفضيل، كان يقرأ قراءة شهية بطيئة كأنما يخاطب إنسانا. فكيف بقراءة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي تلقى الوحي من رب العالمين بالقلب الذي صفي ونقي ورقي حتى يكون مؤهلا لتلقي كلام رب العالمين سبحانه وبحمده. فقلت أركع عند المئتين، فأتم البقرة. فقلت أركع عند ختامها، فدخل في النساء. فقلت أركع عند المئة، فقال سيدنا ابن مسعود: حتى لقد هممت بأمر سوء. هذا الرجل الذي ملئ بنور الوحي قال: لقد هممت بأمر سوء أن أفارق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أتاه في خلوة الحب، وهذا قلب محب لا يشبع أبدا. لقد قال سيدنا عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. فكيف بالقلب الذي مثله الطهر، مثله الطهر، لا أقول قلب طاهر، بل مثله الطهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا نهل من الوحي ببركاته وأنواره وأسراره ومناجاته لله عز وجل غاب عن الوجود. ولذلك كان يكون في مجلس أحب الناس إليه، أمنا الصديقة رضي الله عنها، فإذا نودي للصلاة فزع كأنه لا يعرفنا، فزع إليها. وكان إذا طرقه طارق الهم فزع إلى الصلاة. ولفظة الفزع تدلك على إنسان يسابق بعضه بعضا إلى ما يحب. وإذا كان سيدنا الكليم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه له موضعان شريفان، عندما سأله رب العالمين: وما تلك بيمينك يا موسى، وهو أعلم سبحانه وبحمده، لم يقل هي عصايا واكتفى، بل أطال الخطاب استطابة لمناجاته لربه سبحانه وبحمده. قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هذه إطالة الكليم، لأنه اختير وأنا اخترتك فاستمع، فاستماعك الوحي اختيار واصطفاء. وأيضا في الموضع الثاني: وعجلت إليك ربي لترضى. قال أهل العلم كلاما لأنهم كانوا ينظرون هذا النظر الشريف، لم يكن أئمتنا يتعاملون مع الوحي تعاملا يابسا قاسيا جافا، قالوا: ستر شوقه بالعجلة. قال: وعجلت إليك ربي لترضى، فقال مبينا عن شوقه هذا البيان: فكيف بقلب سيدي ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي اختير وهو كما قلنا من القلب محل نظر الرب، فكيف بقلب ملئ حبا لله عز وجل حتى كانت الصلاة قوته وروحه وبركة حياته وقرة عينه، ولم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بادي الرأي مني عندما تجول في ذهنك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد أن فيها لفظة قرة العين إلا فيما يتعلق بالصلاة، والراحة إلا فيما يتعلق بالصلاة. ولذلك كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتهادى الفرح إلى قلبه إذا رأى مصليه. ولذلك كان في أخريات حياته لما كشف الستر صلى الله عليه وسلم وهو ينازع آلام المرض الذي كان مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. فما الذي أنهض روحه وأشرق وجهه الشريف فرحا وضياء عندما نظر إلى المسلمين وهم في صفوف الصلاة؟ قالوا: كأن وجهه ورقة مصحف متلألئ مضيء عليه صلوات الله وسلامه. لماذا؟ لأنهم يفعلون ما يحب، لأنهم موصولون بالله عز وجل، تلك الصلة العظيمة التي فرضها رب العالمين رحمة بعباده. فلو لم تكن الصلاة فريضة لكانت ضرورة من أجل معاش الإنسان وحياته. ولذلك لما علم رب العالمين سبحانه وبحمده فاقة الناس وضرورتهم إلى الصلاة جعلها فريضة عليهم سبحانه وبحمده. فمن نظر إلى الصلاة فلينظر إليها على أنها أحد وأعظم تجليات الرحمة من رب العالمين لعباده، لا على أنها تكليف. انظر إلى هذه الأمور نظر بلحاظ التشريف لا بلحاظ التكليف. أن تكون أنت الذي يخطئ ويسهو ويغفل ويتأخر ويقعد عن الطاعة يؤهلك رب العالمين للدخول عليه. ولذلك كان بعض السلف يقول كلمة تدل على فقههم هذا المعنى، قال: هنيئا لابن آدم، من مثلك يا ابن آدم بينك وبين أن تناجي ربك وضوء وتكبيرة إحرام. وضوء وتكبيرة إحرام يقبسون من هذا القبس المحب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الإشراق الذي يجعلهم يعبرون عن الصلاة باعتبارها صلة، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل وإن قلل عددها فقد ضاعف مددها. فمن دخل في زمرة المحبين مصليا قائما متلقيا للوحي تلقيا خاصا ناظرا إلى الصلاة على أنها خلوة المحب بربه. وذلك ما أعجب نظر سيدنا أبي عبد الله بن قيم الجوزية رضوان الله عليه عندما علل أن في الشريعة ينبغي على الإنسان إذا أراد المار بين يدي المصلي أن يمر أن يمنعه وأن يحجزه. لماذا؟ قال: لأن هذه خلوة بين الحبيب وحبيبه، ولا ينبغي للأغيار أن يقطعوا هذه الخلوة. وهذا فقه سيدنا أبي عبد الله بن قيم الجوزية رضوان الله عليه، وفي ترجمته بيان عاطر عن شغفه بالسجود وإطالته الركوع والسجود إطالة طويلة كان كثيرا ما يعاتبه ويراجعه فيها أصحابه. ومن أصحابه؟ أهل العلم الكبار الذين أقل واحد منهم أعلم من أعلم أهل الأرض الآن، ومع ذلك سبحان الله ما كان ينزع عن ذلك. لماذا؟ لأن من ذاق شراب المحبة في الصلاة خاصة ارتفعت عنه أدخنة الشهوات والشبهات، ولذلك كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن نازعته نفسه إلى معصية أو استعصى عليه مفارقة ذنب فليتفقد صلاته، فإن الصلاة إذا آب إليها القلب وتلقى الوحي سقطت عنه تلك الأتربة والأدخنة. ولذلك سبحان الله في حديث ذي اليدين بيان عجيب عن محبة نبينا صلى الله عليه وسلم للصلاة. لما صلى صلى الله عليه وسلم فسهى فصلى الظهر، بدل أن يكون 4 ركعات صلاه 2 ركعة، ثم جلس صلى الله عليه وسلم مهموما هكذا كما في صحيح البخاري. قال أهل العلم إنما كان همه لأنه يرى أن في قلبه ظمأ لا يدري ما سببه، لم أخذ حظه، وهو ناس أنه لم يصلي حظه، فلما نبه صلى الله عليه وسلم قام مهرولا. إذن فقد أتى الهم وطرق القلب من هذا الباب، لقد نقص حظي من صلتي بربي، لذلك كان الهم. فأي قلب هذا؟ وأي حب هذا؟ وأي عظمة هذه؟ وإن الله عز وجل أقام مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه وإقباله على الله عز وجل آية مشهودة على صدقه، فوالله لا يتأتى هذا من كاذب ولا من مبطل ولا من إنسان يبيع الزيف والوهم للناس، إنما يأتي هذا من عبد علم معنى العبودية وذاق حلاوة المناجاة لرب البرية سبحانه وبحمده.
وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين.